الظهار مأخوذ من الظهر، مأخوذ من الظهر، وهو أن يشبه الإنسان زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا، يشبه أن يشبه زوجته في التحريم بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا، مثل أن يقول أنت علي كظهر أمي، أو مثل ظهر أمي، أو مثل أمي، يعني في التحريم. هذا هو الظهار. وصف الله تعالى الظهار بأنه منكر من القول وزور، منكر حكما وزور خبرا. إيش معنى هذا؟ منكر حكما وزور خبرا. منكر حكما يعني لا يقر عليه الإنسان، بل هو منكر يجب أن يرتدع عنه. زور خبرا لأنه قال لأحل الناس له إنها مثل أحرم الناس عليه، قال إنها كظهر أمه، وهذا كذب، لأن ظهر أمه حرام وظهر زوجته حلال. ولهذا وصف الله الظهار بأنه منكر من القول وزور. إذن يحرم على الإنسان أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، طيب أنت علي كظهر عمتي، مثله. ليش؟ لأن عمته محرمة تحريما مؤبدا. أنت علي كظهر من أحرمت بعمرة، إيش؟ ليس بإظهار. لماذا؟ لأن تحريمها مؤقت. أنت علي كبنت فلان، بنت فلان ما هي من قرابته، هل هو ظهار أو لا؟ لأنها غير محرمة، تحل له بالعقد. إذن الظهار أن يشبه زوجته في التحريم بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا. طيب لو قال لها تلطفا وتحببا أنت مثل أمي، فهذا ليس بظهار، لأننا قيدنا الظهار أن يشبهها في التحريم. أما إذا كان من باب التلطف فهذا ليس بظهار، لكن بعض العلماء كره أن ينادي الرجل امرأته في مثل هذا النداء فيقول يا أمي يا أختي، ولكن لا وجه للكراهة ما دام الأمر معلوما فإنه لا بأس به. طيب حكم الظهار إذا ظاهر الرجل من امرأة، فما الحكم؟ بينه الله فقال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. اتل الآية ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. فذكر الله عز وجل ما يلزم المظاهر، يلزمه تحرير رقبة يعني عتق رقبة، إن لم يجد صيام شهرين متتابعين، ومعنى متتابعين أنهما متواليان لا يفطر بينهما يوما واحدا، فإن صام شهرين إلا يوما وأفطر آخر يوم لازمه أن يعيد الصوم كله من جديد. شهرين إلا يوما آخر يوم أفطر بدون عذر، يعيد الصيام من جديد شهرين متتابعين، ولو أعاد الشهرين متتابعين مرة ثانية وفي آخر يوم أفطر بلا عذر قلنا له يعيد يصوم شهرين متتابعين، لأن الله تعالى قال فصيام شهرين متتابعين، فاشترط الله تعالى في الصيام أن يكون الشهران متتابعين، فلا بد من هذا الشرط. طيب، من قبل أن يتماس يعني لا يجوز أن يجامعها حتى يصوم شهرين متتابعين. شوف كيف العقوبة الآن، عتق رقبة فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين. طيب لو قال عتق الرقبة أجده لكن ربما لا أحصل الرقبة إلا بعد 5 شهور، نقول له تجنب زوجتك 5 شهور حتى تعتق، لأن الله قال من قبل أن يتماس. الصوم نقول هذا لا تجامع زوجتك إلا إيش؟ بعد أن تصوم شهرين متتابعين. فإذا قدر أن الرجل صام شهرين متتابعين لكن في آخر ليلة من الصيام جامع زوجته، جاء آخر ليلة قبل أن تتم الشهران باقي يوم، ليلة آخر يوم جامع زوجته بالليل مو بالنهار، يعني صام من باكر، يقول العلماء يعيد الشهرين مرة أخرى ويتجنبها. إذن نفهم من هذا أن الأمر أن هذا أمر مغلظ، أن الظهار أمر مغلظ ليس بالأمر الهين. طيب، إن لم يستطع أن يصوم الشهرين متتابعين لكونه مريضا أو ضعيفا أو ما أشبه ذلك، فإنه يطعم 60 مسكينا. ولكن انظروا الآيات في العتق، قال من قبل أن يتماس، في الصوم من قبل أن يتماس، في الإطعام لم يقل ذلك، فهل يجوز أن يجامعها قبل أن يطعم؟ ظاهر الآية أنه جائز، لأن الله تعالى لم يقل من قبل أن يتماس، مع أنه في العتق وفي الصوم قال من قبل أن يتماس. ولكن القول الثاني أنه لا يجوز أن يجامعها حتى يطعم 60 مسكينا، لأنه إذا كان العتق والصيام يشترط فيه أن يكون قبل المسيس، فالإطعام من باب أولى، لأنه في الغالب أيسر من العتق والصوم. الخلاصة، الظهار تعريفه من يعرف؟ تفضل. أن يشبه زوجته في التحريم، لا بد أن تقيد هذا بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا. طيب، حكم الظهار هل هو حلال ولا حرام؟ الدليل وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. طيب، ما الفرق بين كونه منكرا وكونه زورا؟ الأخ منكر حكما وزور خبرا. تمام، بارك الله فيك. أسرع، اجلس. طيب الأخ، ما الواجب على من ظاهر من زوجته؟ نعم، إذا أراد أن يعود إليها ويجامعها. أولا عتق رقبة، فإن لم يجد، فإن لم يستطع، في إطعام 60 مسكينا قبل أن يجامعها. طيب أحسنت، استرح. أما الموضوع الثاني فهو موضوع العدة والطلاق. العدة والطلاق، أولا الطلاق هو حل عقدة النكاح، انتبه، الطلاق حل عقدة النكاح، لأنه إذا تم العقد على المرأة صار قيدا وميثاقا بين الرجل والمرأة، فإذا طلق فقد أطلق المرأة من هذا القيد وحل عقدة النكاح، هذا هو الطلاق. والسؤال ونسأل، ما حكم الطلاق في الأصل؟ الطلاق في الأصل مكروه، الطلاق في الأصل مكروه، فيكره أن يطلق الرجل زوجته إلا لسبب شرعي، لأنه إذا طلق فاتت عليه مصالح النكاح، وكسر المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كسرها طلاقها. فنقول للرجل إذا رأى من امرأته ما يكره نقول اصبر، انتظر، قد يبدل الله القلوب، قد تختلف الأمور. قال الله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك نجد كثيرا من الناس يطلق زوجته وفي الحال يندم، ثم يأتي إلى العلماء يسألهم عن المراجعة، لكن لو صبر لكان خيرا له. فالطلاق في الأصل مكروه، لكن قد يستحب الطلاق، قد نقول للزوج الأفضل أن تطلق. ومتى؟ إذا رأى أن الزوجة لا يمكن أن تعيش معه، ورأى أن صدرها ضيق وأنها تكره البقاء معه، فإن من الإحسان إليها أن يطلقها ليريحها ويحسن إليها. فإن بعض النساء يكون في قلبها كراهة للزوج، إما بسبب أو بغير سبب، فالأفضل له أن يطلق. فإذا قال في هذه الحال إذا طلقت، في هذه الحال إذا طلقت، هل يحل لي أن آخذ شيئا من المهر الذي أعطيتها؟ فالجواب أن نقول نعم يحل. والدليل على هذا قصة امرأة ثابت بن قيس بن شماس، ثابت بن قيس بن شمات بن شماس. هذا الرجل يا أخواني له قصة غريبة. كان من خطباء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا جهوري الصوت، صوته قوي ورفيع. فلما أنزل الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، مكث الرجل في بيته يبكي ليلا ونهارا. شوف خوف الصحابة من الله عز وجل، يبكي. ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه، قالوا يا رسول الله إنه منذ نزلت هذه الآية وهو مستكن في بيته لا يرقى له دم، يبكي لماذا؟ لأنه كان جهوري الصوت يتكلم عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فخشي أن يكون داخلا في الآية فجعل يبكي رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه رسولا وقال له أخبره بأنه يعيش حميدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة. الله أكبر. الخوف من الله آثاره دائما تكون أمن، دائما تكون آثار الخوف من الله أمنا للإنسان ثابت، خائف من النار. فجاءته البشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يعيش حميدا ويقتل شهيدا وأنه يدخل الجنة. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم. عاش حميدا رضي الله عنه، وقتل شهيدا في اليمامة في غزو مسيلمة الكذاب، ونحن نشهد أنه سيدخل الجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل الجنة. هذا الرجل كرهته زوجته، كرهته زوجته، وطلبت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفكها منه، فقال له فقال لها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فأمره أن يطلقها. لماذا؟ لأنها كرهته ورغبت في فراقه. فإذا رأيت من امرأتك أنها تكره البقاء معك ولا ترغب البقاء معك، فإن من الخير لك ولها أن تطلقها، فإن تركتها ومالها فهو خير لك، وإن أخذت مهرك الذي أعطيتها إياه فهو لك، لك أن تطلبه. إذن الأصل في الطلاق الأخ، لا تلتفت، بارك الله فيك. طيب اسر. الأصل في الطلاق الكراهة، لكن إذا رغبت المرأة ذلك قلنا للرجل: يستحب لك أن تطلقها. طيب، وإذا طلقت المرأة فهل تطلق في كل حال أو الطلاق له أحوال معينة؟ انتبهوا، نقول الطلاق له أحوال معينة، يطلقها وهي حامل، يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذا طلاق سني صحيح. إذا طلقها وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه، كم حالة هذه؟ حالان. هاتان الحالان الطلاق فيهما جائز سني. طيب، إذا طلقها حاملا وقد جامعها قريبا، فهل الطلاق سني؟ الجواب نعم، وسني جائز. والطلاق يكون حراما في حالين: إذا طلقها وهي حائض، أو طلقها في طهر جامعها فيه، فصار للمرأة حالان يجوز فيهما الطلاق، وحالان يحرم فيهما الطلاق. ما الحالان اللتان يجوز فيهما الطلاق؟ أن يطلقها وهي حامل، أحسنت، أو يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وما هما الحالان اللتان يحرم فيهما الطلاق؟ تمام، اسرع. أن يطلقها وهي حائض، أو في طهر جامعها فيه. يستثنى من ذلك، من قولنا يطلقها في طهر جامع فيه، يستثنى من ذلك من لا تحيض. فالتي لا تحيض يجوز أن يطلقها ولو كان قد جامعها عن قرب، مثل امرأة أجريت لها عملية في الرحم استؤصل رحمها، فهذه يجوز أن يطلقها ولو كان لم يغتسل من الجنابة منها. امرأة كبرت حتى توقف عنها الحيض يجوز أن يطلقها ولو كان قد جامعها عن قرب. أفهمتم الآن؟ يستثنى من قولنا طهر جمع فيه من لا تحيض، سواء كانت لا تحيض لكبر أو لإجراء عملية أو لغير ذلك. لماذا؟ لأن التي لا تحيض ليست عدتها في الحيض وإنما عدتها بالأشهر، ثلاثة أشهر. طيب، إذا طلقها فما هي العدة؟ ما هي العدة؟ نقول العدة إن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض، لقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، لقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. طيب، أظن هذا واضح. التي تحيض عدتها كم؟ ثلاث حيض، والتي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر. طيب، إذا طلق امرأته وهي ترضع، والعادة أن التي ترضع لا يأتيها الحيض إلا بعد سنة أو سنتين، فهل تبقى في العدة هذه المدة أو تعتد بثلاثة أشهر؟ نقول تبقى في العدة كل هذه المدة حتى يأتيها الحيض فتعتد بثلاث حيض، لعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب، إذا كانت العدة من وفاة فبماذا تعتد؟ نقول إن كانت حاملا فإذا وضعت الحمل، وإن لم تكن حاملا فبأربعة أشهر وعشرة أيام. طيب، إذا كانت حاملا ووضعت بعد وفاة زوجها بيوم وليلة تنتهي العدة؟ تنتهي العدة. والإحداد ينتهي أيضا، لأن الإحداد تبع للعدة. طيب، إذا طلقها قبل أن يخلو بها وقبل أن يجامعها، عقد عليها وقبل الدخول وقبل الخلوة بها طلقها، هل عليها عدة؟ لا، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها حتى مات، هل عليها عدة؟ ما دخل عليها، عقد عليها ولا دخل عليها ولا خلا بها ولا جمعها فمات، هل عليها عدة؟ عليها عدة، عليها عدة، بخلاف الطلاق. الطلاق لابد من أن يجامعها أو يخلو بها، أما الموت فلا. وعلى هذا فإذا عقد إنسان على امرأة ومات عنها قبل الدخول والخلوة وجب عليها العدة. طيب، هل لها ميراث؟ نعم، لها الميراث. المهر الذي دفع لها أو التزم به في ذمته هل يكون لها؟ أو يرجح في التركة؟ ما دخل عليه يا جماعة ولا استمتع بها. نعم يكون لها الميراث. وعلى هذا فإذا عقد على امرأة، انتبه، إذا عقد على امرأة ثم مات عنها بحادث أو غير حادث لزمتها العدة والإحداد ولها المهر كاملا ولها الميراث، ولها الميراث، بخلاف الطلاق إذا طلقها قبل الدخول والخلوة فليس عليها عدة. ما هو الدليل؟ الدليل عموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وهذه زوجته لأنه عقد عليها. أما الطلاق فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ففرق الله عز وجل بين الطلاق وبين عدة الوفاة. أما الموضوع الثالث فهو تحريم ما أحل الله، تحريم ما أحل الله، مثل أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي حرام، لكن ما قال كظهر أمي، قال أنت علي حرام، أو قال ما أحل الله علي حرام، أو قال طعامك علي حرام، أو ما أشبه ذلك. فما الحكم؟ الحكم نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذا، فقال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فنقول هذا منهي عنه، لا تقل طعامك علي حرام، لا تقل لامرأتك أنت علي حرام، كل شيء أحله الله لك لا تحرم. ولكن لو فعلت فقلت لزوجتك: أنت علي حرام، أو إن خرجت إلى عن البيت فأنت علي حرام، أو ما أشبه ذلك، فما الحكم؟ بينه الله عز وجل في قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعل الله تعالى التحريم، جعله يمينا، واليمين كفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم لضيف نزل به قال: سوف أصنع لك طعاما. فقال الضيف لصاحب البيت: طعامك حرام علي، أو حرام علي لا أذوق طعامك. قلنا: لا تقل هكذا، ولكن إن ذقت الطعام فما الذي عليك؟ عليك كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. ما هو الدليل؟ قول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فلا ينبغي للإنسان أن يحرم شيئا، فما حرمه الله فهو الحرام وما أحله فهو الحلال، لكن إذا حرمه يقصد الامتناع منه فإنه يكون يمينا يكفر كفارة اليمين. ولعل ما قلناه في هذه المواضيع الثلاثة الهامة، لعل ما قلناه فيه كفاية، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العالمين بشرعه المتبعين لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم.